بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل مرقس، وصلنا لإصحاح 4. إصحاح 4 يتميز بأنه في أمثال لشرح الملكوت يقابله إصحاح 13 في إنجيل متى، لكن مش كل الأمثال اللي قالها معلمنا متى مذكورة في إنجيل مرقس. خدنا مثل الزارع وشفنا ربنا يسوع له المجد شرحه بنفسه، وعلمنا ازاي ان كل ارض شكل وكل ارض تمثل فئة من الناس. في ناس زي الطريق مدقات كبرياء وسطحية ومع الطيار، في ارض فيها حجارة ملهاش اصل تنبت بسرعة لكن ما يدومش الزرع، في أرض في شوك الشوك يكبر ويخنق الزرع، وفي أرض جيدة تعطي 30 و60 و100. وشرح ربنا يسوع له المجد المثل بنفسه. وصلنا لغاية عدد 21، 4:21. ثم قال لهم: هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو يوضع تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء خفي لا يظهر، ولا صار مكتوما إلا ليعلن. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. ربنا يسوع له المجد فهمنا سر البذرة. البذرة كلمة ربنا، والزارع ربنا، والأرض هي إحنا، وبالتالي رد فعلنا هيختلف من واحد للتاني. حطها في شكل آخر، في مثل آخر، لأنه زي ما قال الكتاب: بدون مثل لم يكن يكلمهم. الأمثال بتقرب الصورة، بتسهل الفكرة، بتخلي الواحد بسهولة يسترجعها، لأنه بيشوف الحاجات اللي بيقولها المسيح دي قصاد عينه كل يوم. فسألهم سؤال استنكاري. هما كانوا، ما كانش في كهرباء زمان، كانوا يوقدوا المصابيح، السراج يسموه، يعني الأناديل، فيولعوا الأنديل. قال لهم: حد يوقد سراج ويحطه تحت مكيال ولا يحطه تحت السرير؟ مش المفروض يحطه على المنارة؟ لأنه كل ما حطيته على مكان عالي كل ما مساحة النور بقت أوسع. فهنا ربنا يسوع له المجد بيقول لهم: في ناس بتوقد السراج لما تحطه تحت مكيال. فبيقول: هل يؤتى بسراج ليوضع تحت مكيال أو تحت السرير؟ إيه هو السراج؟ واضح من الكلام أن ربنا يسوع له المجد مركز على كلمة ربنا. زي ما كانت البذرة كلمة ربنا، السراج كلمة ربنا. وعندنا آية صريحة بتقول إيه: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. يعني إيه واحد يوقد السراج؟ يعني واحد ينشغل بالإنجيل، واحد يحفظ كلام ربنا، واحد يحب الإنجيل ويدرسه، واحد يفكر فيه ويردده. إنما لو حط الإنجيل السراج تحت مكيال أو تحت السرير مش هيبان تأثيره. وتحت المكيال معناها ينطفي، لأن لو السراج ده اتحط عليه حاجة تخنقه كده يطفي. ودي إشارة إلى أن السراج قد يكون رمز للروح القدس. إذا كان ربنا حط فينا روحه، الكتاب بيقول لا تطفئ الروح، يبقى السراج إما إشارة لكلمة الله إما إشارة للروح القدس. لكن الهم والباقي علينا. يا ترى السراج ده أعلى حاجة في حياتك حطه فوق المنارة عشان ينور ليك كل اللي حواليك، ولا السراج ده أنت حطيته تحت مكيال؟ إيه هو المكيال؟ المكيال إشارة للمعايير يكيلوا الحاجة، والمعايير قد تكون إشارة إلى العقل، الحسبة يحسبه. أحيانا كلمة ربنا أو عمل الروح القدس لما تحطه تحت الحسابات العقلية والمعايير البشرية ينطفئ الروح. ليه؟ مثلا واحد يقول إيه؟ المسيح بيقول: حبوا أعدائكم. أنا لو حبيتهم هيستغلوني، لو اديت له الخد التاني هبقى يعني مستغل. انت ليه بس بتشغل عقلك زيادة؟ اللي قال الوصية عارف بيقول ايه؟ بلاش تحط الوصية تحت مكيال. عقلك بيقيس الامور بمقياس محدود، انما صاحب الوصية عارف بيقول ايه، وهو اللي في ايده كل حاجة. كتير ما كان العقل معطل للسراج، واحد يقرأ كلمة ربنا يفرح بيبقى عاوز يدي حياته لربنا، يجي واحد يقول له لا لا ده طهور، ده انتفاع، خليك بالعقل. بالعقل؟ طب وهو يعني اللي اندفع ورا ربنا دول ما كانوش عاقلين؟ لا كانوا عاقلين برضه، لكن احيانا استخدام العقل هنا زي استخدام المكيال يوقف نمو السراج، يعطل السراج. هديكم مثل تاني، كلمة ربنا هي السراج، انما لما توضع تحت المكيال عقل الهراطقة اطفأ النور ولخبط التعليم ودخل على الكنيسة افكار غلط. ليه؟ ناس استغلت عقلها بزيادة ومزجت الفلسفة بالكتاب وطلعت افكار على مزاجها. زي أريوس مثلا، قد يكون أخذ سراجا ولكنه وضعه تحت مكيال، خلى عقله فوق السراج. ده السراج فوق عقلك، كلمة ربنا فوق منك، فوق عقلك مش تحت عقلك، لأنه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. خلي المكيال هو اللي تحت والسراج هو اللي فوق، ده الطبيعي. إنما تحط المكيال فوق والسراج تحت تطفي وتطلع بمفاهيم غلط وتلخبط الدنيا. عشان كده يقول هل يؤتى بسراج ويوضع تحت مكيال؟ يعني ما تقعد مع كلمة ربنا أو تسمع كلمة ربنا في الكنيسة، شغل عقلك لكن ما تخليش عقلك هو اللي يفحص كلمة ربنا، خلي كلمة ربنا هي اللي تفحص عقلك. خليك خاضع لكلمة ربنا، خلي كلمة ربنا تفحص أفكارك وتشاور لك على الغلط، مش انت بكبرياء عقلي تحاول تطلع الغلط من كلمة ربنا. كده كأنك وضعت السراج تحت المكيال فتتعطل. في واحد ياخد كلام ربنا ويطلع يعمله يبقى قديس يوم بعد يوم، وفي واحد ياخد كلام ربنا ويقعد يتفلسف ويقعد ينخور فيه ويقعد يدخل في مجادلات عقلية طلعش بحاجة ويتعطل خلاص ويضر نفسه لأنه وضع سراج تحت مكيال. ربنا يسوع يقول إيه؟ أو تحت السرير. السرير عادة إشارة إلى الراحة أو إشارة إلى الجسد. واحد يسمع كلمة ربنا بتقول صلوا كل حين، اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، كلام ربنا حلو، يجي يعمله جسد يقول له لا ده معاد النوم. هتحط السراج تحت السرير ولا فوق السرير؟ كلمة ربنا قبل جسدك ولا جسدك قبل كلمة ربنا؟ لو سمعت كلمة ربنا وخضعت لجسدك زي واحد أوقد سراج وحطه تحت السرير، تقول عليه إيه ده؟ لما واحد يوقد سراج وحطه تحت السرير، طب إيه قيمة اللي عمله؟ ما عملش حاجة. إذن حكاية يوضع تحت السرير معناه أنك أنت المفروض تخلي كلمة ربنا هي اللي تسوق جسدك، مش جسدك يخضع كلمة الله، لا، أو إن جسدك يعطلك عن الخضوع لكلمة ربنا، تبقى حكاية مش تمام. هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ يبقى السراج مكانه مش تحت العقل ولا تحت الجسد، مكانه فوق القلب وفوق العقل وفوق الجسد، فوق المنارة. المنارة أعلى حاجة فيضيء لكل من في البيت، والمنارة في فكر الآباء عادة رمز للكنيسة، لأن المنارة فيها النور والكنيسة هي النهاردة اللي بتطلع النور للعالم. يعني إيه السراج يوضع فوق المنارة؟ يعني الكنيسة هي اللي مسؤولة تقدم الإنجيل. والنقطة دي مهمة. ليه؟ النهاردة كل واحد ممكن يمسك الإنجيل ويقول اللي هو عاوزه وتطلع أفكار يمين وأفكار شمال. طب ومين اللي بيقول صح؟ وهو معقول ربنا يقصد معاني عكس بعض؟ ممكن واحد يطلع من آية معنى وواحد يطلع معنى عكسه، ما هو العقل لما يدخل يلخبط. هنا المرجع إيه؟ المنارة. ترجع للكنيسة وتسأل انت يا كنيسة فهمتوا الكلام ده ازاي؟ هتقولي يعني ايه كنيسة؟ كنيسة دي بقالها 2000 سنة مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. قديسين الاباء الاوائل دول عاشوا الكلام ازاي؟ سراج فوق المنارة. عشان كان القديس اغسطينوس يقول انا ما فهمش الانجيل بره الكنيسة، ما عرفش افهم الانجيل بره الكنيسة. يقصد ايه؟ لو فهمه بحرية تامة بعيدا عن تعليم الكنيسة ممكن يقع في هرطقة، ممكن يقع في بدعة، ممكن يحلل الآيات على هواه ويطلع بأفكار غلط. إنما حين يوضع على المنارة يضيء لكل ما في البيت. يبقى السراج مع المنارة هم سر النور، فالكنيسة والكتاب المقدس هم اللي نوروا العالم دلوقتي. إنما تحط السراج تحت المكيال أو تحت السرير يبقى ما فيش قيمة للنور اللي دخل حياتك. لأنه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلم. يعني كلمة ربنا اللي دخلت قلبك دي مفروض تشتغل فيك. لو اشتغلت فيك لازم هتبان عليك. لو انت حابب ربنا فعلا مش هتعرف تخبيها، هتبان عليك. ولو انت جواك حب الدنيا زيادة برضو مهما خبيته هيبان عليك. ليس شيء خفي لا يظهر إلا ويظهر. وده يخلينا نراجع نفسنا، طب احنا مخبيين ايه جوه؟ اللي جوه ده له يوم يبان، ولو ما بانش في يومين الدنيا هيبان في اليوم الاخير. طيب تفتكر لو طلعوا كل اللي في قلبك النهاردة تبقى الحكاية ليك ولا عليك؟ لو ربنا فتح قلبك وكشفه قدامنا كلنا هيلاقي بقى حب لله وحب للخير وحب للأبدية وحب للصليب، وهيلاقي اتضاع وهيلاقي تسبيح وهيلاقي شكر، ولا هيلاقي حقد ويلاقي كبرياء ويلاقي إدانة ويلاقي تذمر ويلاقي غضب. ما كل الحاجات دي مستخبية، إن كان حاجات حلوة مستخبية وإن كانت حاجات وحشة مستخبية. فاللي مستخبي هيبان، كده كده هيبان. ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلن. المكتوم هيبان. هتقول طب ده أنا الخطايا كتير قوي، كل ده هيبان. شوف بقى الخطايا اللي تكشفها في سر التوبة والاعتراف تتشال، فيوم ما يبان يبان القلب نظيف كأنه ما عملش حاجة. إنما من يكتم خطاياه لا ينجح. لا ينجح ليه؟ هيجي اليوم اللي المكتوم يعلن، هتبقى الفضيحة فضيحة جامدة. إنما لو الواحد فينا مليان جواه حاجات حلوة ومش باينة قدام الناس يجي يوم يكشف ربنا كل الحاجات الحلوة. في سفر الجامعة سليمان آخر إصحاح يقول إيه؟ اسمع ختام الأمر كله. آخر آية في سفر الجامعة، آخر آية في حياة سليمان كله وهو عجوز تائب عن كل الأخطاء بتاعته. اسمع ختام الأمر كله. اتق الله واحفظ وصاياه، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي. شوف التعبير، الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. يعني بيقول لك خلاصت الدنيا كلها، خلاصت الحياة كلها، اتقي ربنا واحفظ وصيته، لأن في اليوم الأخير كل حاجة مستخبية هتبان. الحلو هيبان والوحش هيبان. ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلم. أحيانا في الدنيا يفضل حاجات كثيرة متغطية. خطية زي الرياء، الرياء كله عبارة عن تدين ظاهري لكن القلب مش نقي. إنما في اليوم الأخير كل الناس المرائين دول ينكشفوا ويطلع القلب مش نظيف، ويطلع كل ده كان تمثيلية تدين. طب هل أنت مرائي أم أنت صادق وتائب؟ حاجة تخوف. ليس كل من يقول يا رب يا رب هيدخل السماء. ليه؟ لأن مش كل دول بيعملوا إرادة ربنا. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. الكلمة المشهورة ربنا يسوع لما يخلص مثل أو يخلص وعظة يقول إيه؟ اللي عنده ودان يفتح، اللي عنده ودان يسمع. ليه بيقولها؟ لأنه لسه المرة اللي فاتت كان بيقول لليهود الكتاب بيقول عليكم تنظرون نظرا ولا تنظرون، وتسمعون سمعا ولا تفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. وهكذا في واحد يسمع وكأنه ما سمعش، وفي واحد يسمع ويتغير وياخد الكلام على نفسه، في واحد دلوقتي بيسمع وكل كلمة داخل قلبه ومستعد يتعلق في الإنجيل ويحط الإنجيل فوق المنارة وينشغل بكلمة ربنا ويمشي في النور، ويبقى عايل هم حكاية الخفي اللي هيظهر ده، فعاوز ينظف قلبه من كل حاجة وحشة. وفي واحد واخد الكلام كما لقوم عادة، أو كلام يدخل الودن ويطلع من الودن التانية، زي الطريق اللي كانت العصافير تيجي تاكل الحبة اللي تنزل عليه. فربنا يسوع بيقول ايه؟ من له اذن للسمع فليسمع. طول ما لسه ودنك شغالة اسمع وتعلم. ما هيجي وقت ودنك مش هتشتغل، هتخلص الحياة ويخلص العمر، ساعتها مفيش خلاص، مفيش تعليم تاني، مفيش تغيير تاني، مفيش توبة، مفيش فرصة. النهاردة عندك فرصة، بكرة ما عندكش. وقال لهم انظروا ما تسمعون، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون، لأن من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. يعني إيه الحتة دي؟ يعني ربنا بيقول كل واحد هيحدد مصيره، كل واحد مسؤول عن أبديته. فركزوا في اللي بنقوله، انظروا ما تسمعون، يعني انتبه، كلام مهم. بالكيل اللي هتكيل بيه هيكال لك. خدت الموضوع باهتمام ومشيت في النور وتغيرت حياتك بالتوبة، يبقى هتلاقي مكافأة سماوية جميلة. خدت الكلام بسطحية وما اهتمتش بيه وأهملته، هتلاقي النتيجة من جنس العمل. أنت المسؤول عن أبديتك، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. زي ما هتعمل هتلاقي. من يزرع بالبركات بركات أيضا يحصد، من يزرع للجسد من الجسد يحصد فسادا، من يزرع للروح من الروح يحصد حياة أبدية. شوف أنت بتزرع إيه، شوف أنت مشغول بإيه، شوف أنت بتكيل إزاي. برضو دي جات في إنجيل لوقا بتفصيل أكتر، في لوقا 6 قالها المسيح له المجد بتفصيل أكتر، قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، أعطوا تعطوا. يبقى زي ما هتعمل هتلاقي. حبيت الناس ربنا هيحبك، رحمت الناس ربنا يرحمك، حكمت الناس ربنا هيحكمك، حاسبت الناس ربنا هيحاسبك، غطيت على أخطاء الناس ربنا هيغطي على أخطائك، سترت على الناس ربنا يستر عليك، غفرت للناس ربنا هيغفر لك، شلت مع الناس ربنا هيشيل معاك، اديت الناس بحب واهتمام ربنا هيغرقك ويديك، مسكت على الناس ربنا هيمسك عليك. شوف انت عاوز تتعامل ازاي. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. صراحة ربنا الحقيقة كتر خيره اللي حط في ايدينا مصيرنا، كتر خيره، يعني ادانا فرصة نحدد مصيرنا. لو احنا مصدقين الكلام ده احنا المفروض نرحم الناس ونغفر للناس ونستر على الناس وندعي للناس ونحامي على الناس، وننتظر بقى المقابل، نقول له شفت يا رب احنا رحمنا كل الناس وسطرنا عليهم وحمينا عليهم، يلا اعمل بقى اللي احنا اتفقنا عليه. يقول حاضر. ويزاد كمان، يزاد دي باينه بقى في لوقا، يقول ايه؟ اعطوا تعطوا. لما قال تعطوا بقى قال ايه؟ كيلا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم. يعني ربنا هيغرقك لما انت تدي، هو مش هيدي قد ما انت اديت ابدا، ده هيديك ويفيض عليك وتاخد ما لا تتصور. طب انت بتكيل ازاي؟ في آية في الأمثال تقول مكيال فمكيال مكرهة الرب. يعني ايه؟ لما تعامل الناس بالقطارة زي ما بيكيلوا لك تكيلهم، تعجبش ربنا. انما المفروض تعمل ايه؟ شوف تحب الناس يعاملوك ازاي عاملهم كده. الايه بتقول كل ما تريدوا ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا. مش كل ما يفعل الناس بكم. اغلب الناس عايشه بمفهوم غلط، كل اللي بيعملوه الناس نعمله معاهم. لا، الكتاب ما قالش كده، قال كل اللي تحب الناس يعملوه معاك اعمله معاهم. تحب الناس تحترمك احترمهم حتى لو ما احترموكش، انما انت تحب ايه؟ تحب الناس يخدموك اخدمهم حتى لو ما خدموكش. تحب الناس يمدحوك امدحهم، تحب الناس يكرموك اكرمهم، تحب الناس ما يشوفوش اخطائك ما تشوفش اخطائهم. فيبقى الواحد في ايده المكيال اللي هيدير ربنا يقول له ايه؟ كيل لي بده. تصور بقى هتدي ربنا المكيال اللي تقول له حاسبني بهذا المقياس. طب ده الحكايه بقت سهله، كانك انت اللي هتحط لنفسك، هتكتب لنفسك الحكم. في احلى من كده واسهل من كده؟ طب يلا ورينا بقى، ورينا هتعمل ايه بعد الايه دي. قال لهم انظروا ما تسمعون، يعني كانه قرار مهم قوي، فانتبهوا ليه، لان ده هيحدد مصيركم. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم ايها السامعون. يزاد في الناحيتين برضه، بتشد على الناس وما بترحمش على الناس، يبقى هتاخد دينونة مخيف هو الوقوع في يد الله الحي، وتبقى اخترته لنفسك. وعملت العكس وبقيت كلك رحمة، شوف بقى رحمة ربنا اللي ملهاش آخر، تاخد زي ما انت عاوز. لأن من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. بعض الناس بتفهمها بسطحية وتقول الله، طب ما ده ظلم، ده اللي عنده ياخد واللي ما عندوش يتشال منه اللي عنده. لا، بس افهم هو عنده ايه وما عندوش ايه، تاخد تفهم ان الحكاية عدل وحق. من له اجتهاد يعطى نعمة، من له تعب يعطى مكافأة، من له محاولة يعطى نتيجة، من له صلاة يعطى عمق الصلاة، من له جهاد الصوم يعطى بركات الصوم، من له جهاد المحبة يعطى اتساع القلب، من له صبر يعطى غنى الصبر. انت بتحاول ولا بتحاولش؟ امين ولا مش امين؟ اعمل اللي عليك وشوف بقى باقي على ربنا شكله ايه. انما ما تعملش اللي عليك. من له دي يعني اللي بيعمل حاجة هياخد قصادها كتير، هي ماشية مع الآية اللي قبلها. أنت بتعمل ولا ما بتعملش؟ في أحد ما بيعملش حاجة خالص، طب هياخد على إيه؟ من له سيعطى، يعني أنت بس مد إيدك وشوف إيد ربنا تعمل إيه، بس ورينا أنت هتعمل إيه أنت الأول. في واحد يقول أنا ما بعرفش أصلي، طب أنت بتحاولت؟ حاول شوي، جاهد شوي، لما تجاهد وتحاول في الصلاة ربنا يديك روح الصلاة. عاوز تدخل في عمق الصلاة وفي اتصال القديسين بربنا وانت قاعد في بيتك، مش عاوز تقف تصلي ولا تسجد ولا تجاهد ولا تتعب ولا تسهر، طب ما انت برضه يعني بتخم نفسك كده. من له سيعطى ويزداد. عاوز ربنا ينقي افكارك وينقي قلبك ويغير حياتك، وانت ما بتحاولش حتى تفحص نفسك وتظبط الحاجات اللي غلط فيك، طب منين هتيجي النقاوة؟ ربنا عاوز يديك نقاوة القلب، بس انت عملت ايه عشانها؟ قدمت ايه عشانها؟ عاوز تحب عدوك، صحيح هي حاجة عالية مش سهلة، طب انت حاولت؟ حاولت تسامح؟ حاولت تحسن الى مبغضيك؟ حاولت تقدم الخير وتيجي على نفسك؟ انت اعمل بس اللي عليك، تلاقي ربنا بقى اداك قلب واسع وخلاك تنسى الاساءة وخلاك حاجة حلوة قوي. بس من له، من له سيعطى، أما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. يعني إيه؟ قد تكون هناك فضائل طبيعية. واحد اتربى في بيت كويس، فالبيت ده ما كانوش يكذبوا وما كانوش يحلفوا ما كانوش يشتموا، إنما ما بيحاولش، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيروح كنيسة ولا بيحاول يقرب من ربنا. الذي عنده يؤخذ منه. تمر الأيام وتلاقي التربية الحلوة دي راحت، وبقى يكذب ويشتم. الله، مش ده كان كويس؟ أيوة، ما اللي عنده راح منه. راح منه ليه؟ لأنه ليس له، ما بيعملش حاجة، فالحاجة اللي كانت عنده راحت منه. واحد كان طيب بطبعه، كان هادي بطبعه، الطبع ده الكويس هيروح برضه، لأنك ما بتعملش حاجة، ما بتجهدش إن الطبع ده ينمو ويزداد. وفي ناس واقفة عند مرحلة الناموس الطبيعي أو الطباع، هو طبعه كويس ومكتفي بكده، إما كانش يجاهد حتى الحاجة الكويسة اللي عنده تتسرق منه. الآية دي باينة في مثل الوزنات. مثل الوزنات، اللي كان عنده 5 تعب وشقي وكسب 5، وخد نعمة أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. اللي عنده 2 كسب 2، اللي عنده 1 ما عملش حاجة خالص. فالذي عنده أخذ منه، قالوا هات الوحدة دي ادوها للي عنده 5. قالوا طب ما عنده 5، قال لا معلش يستاهل ياخد أكتر. إنما اللي عنده 1 اتخذت منه الوزنة. ليه؟ لأنه مكتوب من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. انت عندك بركة طبيعية في حياتك، عندك غنى وستر في حياتك، لكن عارف لو ما مش هتصلي ومش هتمسك في ربنا، البركة هتروح، اللي عندك هيروح. انت تعودت ان ربنا ساتر وحافظ ومبارك، كويس، طب اعمل حاجة. انما الحاجة اللي عندك اللي تعودت على وجودها دي ممكن تروح منك، لانك ما بتقدمش حاجة، ما بتعملش حاجة. فالآية دي بتأكد مفهوم الجهاد والنعمة. من له، ده دور الانسان، يعطى، ده دور الله، ومن ليس له، ده دور الانسان، فالذي عنده يؤخذ منه، برضه ده دور ربنا. وقال هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل، وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حضر. بيشبه ملكوت الله، يعني ربنا يملك على قلب الإنسان ويملأ قلب الإنسان كده بالنعمة والبركة والسلام، لأن الكتاب يقول ملكوت السماوات ليس أكلا وشربا بل بر وسلام وفرح. فالملكوت كده واحد يتملي قلبه ببر وسلام وفرح في الروح القدس. يقول كأن إنسان بيرمي بذرة في الأرض، إنسان هنا إشارة للمسيح له المجد، أو كل خادم يشتغل مع المسيح، والبذرة برضه هي كلمة ربنا. وبعدين يحصل إيه؟ والإنسان ده بقى ينام ويقوم وهو مش عارف إيه اللي بيحصل في التربة. في فلاح بيفضل كده طول الليل واقف جنب البذرة اللي زرعها؟ لا، هو بيزرعها ويسقيها ويروح، تاني يوم يرش شوية مية ويروح. فيقول ينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف. يعني هنا المثل عاوز يتكلم عن لا يعلم كيف. صدقوني احنا لا نعلم كيف ينمو الملكوت في قلوبنا، بسر إلهي لا يعلم إلا الله. احنا بنصلي وبنجهز وبنلقي كنيسة وبنعترف وبنتناول وبنهرب من الغلط، إنما ربنا يغير فينا إزاي ويصلح فينا إزاي ويكبر حضوره فينا إزاي ويقدس دواخلنا إزاي، ده سر، سر عمل الله. زي البذرة اللي شغالة جوه الأرض عمالة كل لحظة بتنمو، والفلاح مش دريان ما يعرفش سرها، هو عليه بس يبذر ويسقي ويعاود ويتابع خلاص. احنا كده في حياتنا الروحية، احنا علينا نعمل اللي علينا. دي ماشية من له يعطى ويزداد، اعمل اللي عليك. هو انت هتقف تقول انا هغير طبعي؟ مش هتعرف. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، مش هتعرف تغير حاجة. أنت عليك تصلي كتير، تمسك في ربنا، ترجع عن كل خطيئة، وتتوب أول بأول، وتبقى الإنجيل دايما مفتوح قصاد عينك ومشغول برضا ربنا، وسيب بقى التغيير ده والملكوت ينمو داخلك وأنت لا تعلم كيف. ممكن واحد يفضل يمشي مع ربنا يمشي مع ربنا وبعدين يبص ورا كده يقول صحيح أنا حصل فيا تغييرات، لو قعدت أرقبها أو أرصدها ما كنتش عرفت حصلت إمتى ولا اتغيرت إمتى، ما عرفش. هو الزرع كده، هو لا يعلم كيف. المثل ده يؤكد عمل الله الداخلي بالروح القدس فينا، بيصلح حاجات حتى وإحنا نايمين. فأرميا واحد، أرميا كان خايف يبشر ويتوب اليهود، اليهود كانوا صعبين قوي وقتها، فربنا بعته الشعب عنيد. فأول رؤية ربنا حب يعزيه ويشجعه بيها، قال له يا أرميا ماذا أنت رائم؟ شايف إيه؟ قال له أنا شايف قضيب لوز. قال له أحسنت الرؤية. قال له يعني إيه؟ قال له أنا ساهر على كلمتي لأجريها. يعني أنت أرميا تحط الكلمة تزرعها ترميها وتسيب كل الباقي على يده. أنت بتقول أنا هقدر على الناس دي، دول يهود صعبين ورؤساء كهنة أشداء وأنبياء كذبة ومعلمين كذبة. قال له بس متخافش، أنت شايف إيه؟ قال له شايف قضيب لوز طالع لوحده كده جميل ومثمر، مش عارف مين اللي زرعه. قال له خلاص أنا ساهر على كلمتي لأجريها، أنت ارمي الكلمة وسيب الباقي علي. شغل ربنا كده. فإذا المثل ده بيطمننا إن اللي ما نقدرش نعمله في نفسنا ربنا هيعمله فينا، واللي ما نقدرش نعمله في الناس ربنا هيعمله في الناس. أنت كلمت شخص وحاولت تشده لربنا وقافل قلبه تمام، وبعدين عملت إيه؟ قلت له ربنا قليل الحيلة، هعمل إيه تاني؟ عليك بي يا رب، استلمه أنت يا رب، غير قلبه يا رب، بس روح نام. مش تروح تنام يعني ما تصليش، لكن ما تعولش الهاب. ليه؟ ولا يعلم كيف. تمر الأيام وتلاقي كلمة ربنا ابتدت تشتغل في قلبه وتغير في طباعه وراجع لربنا، وانت تقف تقول الله ايه اللي طلع النبات الجميل ده؟ ايه اللي عمل المعجزة دي؟ شغل ربنا. ها أنا ساهر على كلمتي لأجريها. يمكن ربنا حط المثل ده لقال لناس تحس ان المسؤولية صعبة قوي في موضوع الأراضي، أرض طريق وأرض حجارة وأرض شوك، فالواحد يقول طب أنا هعمل إيه؟ أنا هعرف أغير قلبي؟ ده صعب قوي الحكاية. فربنا يقول الموضوع أبسط من كده، أنت بس اعمل اللي عليك واشتغل وسيب لي أنا كل اللي ما تقدرش عليه. النبات سينمو وأنت لا تعلم كيف. برضو دي تنطبق على سر انتشار الملكوت في العالم. يعني مين يقول 12 تلميذ كلهم بسطاء على 70 رسول في القرن الأول يعملوا إيه؟ قدام جحافل الرومان بقوة عسكرية مهولة، وفكر اليونانيين وفلسفتهم بأساتذة بالألفات، بوثنية مالية العالم كله مغرقة الدنيا بالفساد، يجوا إيه دول في العالم ده كله؟ رحك. إنما ربنا يعمل إيه؟ من غير ما يحس، من غير ما يدروا، ما يخلص القرن الأول وإلا تلاقي نص العالم تقريبا ابتدى يعرف المسيح. القرن الثاني وتلاقي ثلاثة أرباع العالم تقريبا ابتدى يرجع للمسيح. إيه ده؟ إيه الشغل ده؟ وهو لا يعلم كيف. يقف فينا الواحد يقول له عجب يا رب، إيه اللي بيحصل ده؟ شغل ربنا. الفلاح عليه يحط ويسقي والباقي كله على ربنا. لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. معناه عشان توصل للثمر في تغيير تدريجي. برضو دي تؤكد أن الملكوت ما يجيش فجأة، ما حدش يجي كده في لحظة ويقول أنا بقيت واحد تاني. لا استنى بس، الحكاية عايزة شغل. هي في بذرة تحطها تلاقي تاني يوم شجرة، بالراحة، عاوزة شغل. انت سقيها وتعهدها وهو ربنا عليه يكبرها حتة بحتة ويمشي معها لغاية ما تبقى السنبلة مليانة قمح. ومتى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حضر. يعني ربنا هيفضل وراك لغاية ما تثمر، برضو نفس الفكرة الأولانية، الأرض الجيدة عنوانها الثمر. تقاس الأرض الجيدة مش بكمية المية اللي خدتها، الأرض الجيدة تقاس بالثمر، بتطلع نتيجة في الآخر ولا لا. الثمر زي ثمر الروح، في محبة حقيقية ولا لسه، في فرح، في سلام، في طول أناة، في تعفف، في صلاح، في وداعة، في ثمر بتجيبه الملكوت، جايب ناس تاني ربنا يرجعوا، وده الثمر، لأن الحصاد قد حضر. وقال: بماذا نشبه ملكوت الله، أو بأي مثل نمثله؟ لأن الملكوت سر غير منظور، عمال ربنا يسوع يدينا أمثلة عشان ينقلنا من المنظور إلى الغير منظور، عشان يشرح لنا الأسرار اللي مش شايفينها بعنينا. فادانا في مثل الزارع طبيعة القلب ورد فعله لكلمة ربنا، ادانا فكرة السراج انك انت يتنور وتبقى اهم حاجة كلمة ربنا ماشي وراها، يتحطها تحت مكيال او سرير وتطفي. ادانا الانسان اللي بيبدر البدر البذور وبيسقيها وهو مش عارف بيحصل فيها ايه، وربنا عليه الباقي، وينمو الزرع وهو لا يعلم كيف. دلوقتي بيدينا مثل رابع: مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض. في الوقت ده كان معروف أن حبة الخردل اللي منكم شافها أصغر من السمسم، يعني ما تحط صباعك كده تاخد لك بتاع 10 حبات خردل على إيدك، حاجة كده ضئيلة تشوفها بالعين بالعافية، حبة خردل بس ناشفة. إنما الحبات الصغيرة دي عجيبة فعلا، لما تتزرع وتتسقي كويس والأرض جيدة تطلع شجرة ضخمة. يقول: هي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها. لألا واحد يقول: أنا صغير قوي، أنا يجي مني حاجة وأنا أنفع في حاجة، أنا معقول هشتغل مع ربنا في الملكوت وفي الثمر، أو أنا بعد السن ده كله ينفع ربنا يطلع مني حاجة عدلة. بص بقى، مهما كنت صغير قد حبة خردل ممكن تعمل حاجة كبيرة أوي، وممكن ربنا يشتغل بيك ويطلع منك عجب. بس أنت لازم تصدق أن ده شغل ربنا، ولازم تبقى مستعد تدفن في الأرض، تنكر ذاتك، تنسى نفسك خالص، تدي نفسك لربنا كده، تقول له اعمل فيا اللي انت عاوزه. لان البذرة لما تقع في الارض لازم تموت الاول عشان يعني الحياة تطلع منها كده زي بتفقس. فالغطا بتاع البذرة لها قشرة كده بتتشق، وبعدين يبتدي النبات ينبت. فحتى عشان كده ربنا يسوع له المجد في انجيل يوحنا يقول: ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتموت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. إذا حبة الخردل بتفكرنا إن مهما كان الواحد ضعيف، مهما كان الواحد صغير، مهما كانت البداية محدودة جدا، إنما مع ربنا ممكن تعمل حاجة كبيرة أوي. ده يمكن وعظة واحدة تبقى هي حبة الخردل اللي في قلبك اللي تبتدي تغيير، ومع السنين يطلع منك حاجة كبيرة أوي. يمكن آية تبقى هي حبة الخردل، يمكن شخص قابلته مرة يبتدي يحطك على أول الطريق وتتزرع في الأرض وتكبر وتبقى حاجة كبيرة أوي. يمكن موقف عد عليك أو تجربة، يمكن قعدة هادية كده في مرة وخلوة خدتها وابتديت، يمكن حاجة أنت لا تدرك قيمتها، حاجة صغيرة كده. إنما إيه رأيك الصغير ده ربنا يشتغل بيه ويعمل منه كتير قوي. فسر الملكوت هو سر الصغير اللي يبقى كبير، سر الكنيسة اللي تبتدي حاجة صغيرة قوي وفي الآخر تطلع حاجة ضخمة جدا. أصغر جميع البذور التي على الأرض. مين يقول شوية الصيادين بتوع الجليل اللي ملهمش ذكر ولا حس ولا حد يعرف قيمتهم في زمانهم يبقوا النهاردة القديس بطرس والقديس يوحنا والقديس يعقوب، صاروا أشجارا ضخمة تتآوى فيها طيور السماء. يعني دول احتووا الناس جواهم، إنما في الأول كانوا إيه؟ كانوا حبات خردل. كمان تلاحظوا إن حبة الخردل لو العصفورة شافتها ممكن تاكلها، إنما هي نفس الحباية لما تتزرع في الأرض وتكبر تبقى شجرة ضخمة تلم العصافير جواها وتحتضنهم. يعني لو فضلت لوحدك بره ربنا ما تزرعتش في الأرض، ما متش مع المسيح له المجد، تفضل نفر في الدنيا صغير، الدنيا تاكلك والشياطين يلعبوا بيك. إنما لو زرعت في الأرض وربنا بقى اشتغل بيك تبقى شجرة ضخمة تلم كل الناس الأعداء دول وانت اللي تحتويهم وتدخلهم في حضنك كمان. مش بقى هتموتهم زي ما كانوا هياكلوك، لا، ده انت هتسيبهم ياكلوا منك بس انت مش هتتأثر. تتآوى فيها جميع طيور السماء، تصنع أغصانا كبيرة. أغصانا كبيرة إشارة للثمار الروحية، حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظله. بأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمه حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا. ربنا يسوع له المجد في كل الحكمة، فبيبقى عارف طاقة الناس اللي قصاده، يقدروا يسمعوا قد إيه، يفهموا قد إيه، إيه اللي يتقال لهم وإيه اللي لسه ما ينفعوش يستقبلوه. وعشان كده تلاحظوا في مثل الزارع إدى درس للجموع، المثل زي ما هو إنما على حدة مع التلاميذ إدى التفسير وقال لهم مش كل الناس تقدر تسمع الأسرار، أسرار الملكوت. فهنا معلمنا مرقس يقول إيه؟ حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا. يعني برضو ربنا بيقول لك تقدر تسمع قد إيه؟ أنا عندي كتير وعندي حكاوي كتير وعاوز أقول لك كتير وعاوز أكشف لك أسرار الملكوت، أنت بس هتديني وقت قد ايه؟ تديني عقلك قد ايه؟ تديني قلبك قد ايه؟ شوف انت هتدي ايه وانا اديك قصاده اضعاف. بامثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون ان يسمعوا، وبدون مثل لم يكن يكلمهم. دي مفيدة في تعليم المبتدئين دايما، القاعدة دي، بدون مثل لم يكن يكلمهم. زي ما علمنا المسيح له المجد، نعلم أولادنا أو غير المؤمنين أو البسطاء أو الداخلين الإيمان جداد نديهم أمثلة من الحياة، لأن الأمثلة بتقرب الفكر، وبعد كده بالصلاة ربنا يكشف لهم الأسرار، ربنا يعلن لهم بقى الأسرار اللي عاوز يقولها، يفتح قلبهم لما يكونوا هم مستعدين يقبلوا الكلام. إنما احنا لابد أن نبسط الإيمان بأمثلة زي ما كان المسيح يعمل مع الجموع. أما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. على انفراد كان ربنا يسوع بيقعد مع التلاميذ يسألوه، قول لنا بقى السراج ده كان قصدك بيه ايه، وحبة الخردل وحكاية الرجل اللي يزرع وهو لا يعلم كيف ينمو. ويقعد ربنا يسوع يشرح لهم ايه علاقة ده بالحياة الروحية والحياة الأبدية وانتشار الملكوت في العالم، ويشرح لهم كل شيء كده بحكم. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر. في اليوم ده دخل عليهم الليل قال لهم يلا نعبر. كانوا بيبقوا منطقة كلها بحيرات، منطقة الجليل، ويجتازوا عبر البحيرة يعني من مكان لمكان. فصرفوا الجموع وأخذوه كما كان في السفينة، كما كان يعزمه هو كده يعني من غير استعدادات، كلهم بسطاء. وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. ربنا يسوع له المجد جزء كبير من انتقالاته كان بالمراكب، لأن المنطقة دي كانت فيها بحيرات وكان كثير منهم صيادين، وهو يكرز من قرية إلى قرية، فحاجات على الماشي وحاجات في البحر. دخول المسيح السفينة مع تلاميذه يدينا دايما شكل الكنيسة. كنيسة هو المسيح له المجد مع تلاميذه مع خاصته قاعدين كده في سفينة جوه البحر. البحر هو العالم، هم جوه السفينة، بره الناس بتموت وتغرق، إنما جوه السفينة في سر الحياة. وكان في سفن أخرى صغيرة، يعني قد يكون هناك تعاليم أخرى غريبة، كان ممكن في ناس تنجذب وراء أسماء أخرى وأفكار أخرى. أنا ما فيهاش المسيح، ما فيهاش خلاص. اللي عاوز الخلاص واللي عاوز الأبدية دور على السفينة اللي فيها ربنا يسوع. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. كلكم عارفين القصة المشهورة دي. في الليلة دي بعد التعليم الحلوة دي واليوم الطويل ده، دخل المركب، وربنا يسوع كان ممكن ينام في مركب من كتر ما هو يقول عن نفسه ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه، يعني بيريح على الماشي، ما عندوش وقت يريح براحته، هو ممكن يريح في المركب كده من حتة لحتة لأنه تعبان. طبعا دي تؤكد بشريته وناسوته. لما نلاقي كلمة زي نائما يبقى تأكيد أن المسيح له المجد إنسان حقيقي ممكن يتعب. ده في نفس الموقف دلوقتي هيشخط في البحر يسكته، تؤكد لاهوته. يبقى نفس الحكاية، فيها تأكيد على ناسوته كإنسان كامل حقيقي، ونفس القصة فيها تأكيد على لاهوته أنه إله كامل حقيقي. حكاية كان في المؤخر على وسادة نائما دي شغلت القديسين شوية، قالوا المركب دي زي البني آدم فينا. ساعات ربنا يكون في المؤخر، يعني إيه؟ ورا ونايم. يبقى مين اللي سايق؟ الأفندي فينا هو اللي سايق، إحنا اللي سايقين. إنما المسيح له المجد ورا، ترتيبه ورا ونايم. يوم يحصل إيه؟ الدنيا تهيج، بحر يهيج، نوى، ريح شديدة، مشاكل. يقوم الواحد ياخدها كده بصدره ويحاول ويخبط في الدنيا والدنيا تخبط فيه، وبعدين كل ما يخبط المركب بتقع والمية عمالة تدخل والحكاية عمالة تغرق. فين لما يفتكر انه في المؤخرة المسيح له المجد موجود ونايم؟ هو نايم مش معناه المسيح له المجد بلاهوته لا ينام، يعني ايه؟ انت سايبه ينام ليه؟ ما تصحيه، هو حد قالك ما تصحيهوش؟ ففين لما هيروحوا له في الاخر؟ فالمنظر ده بينبهنا الغلطة مشهورة بتحصل في حياتنا. اولا وجود المسيح في حياتنا مش معناه ان احنا مش هنتعرض لتجارب، لا. يبقى المسيح جوه السفينة والبحر ممكن يهيج، ده عادي. في العالم سيكون لكم ضيق. المسيح لو المجد ما وعدش ولاده ان الحياة هتمشي سهلة جدا، لا، ما قالش كده. انما قال ثقوا انا قد غلبت العالم، يعني انا مش هسيبكم، انا معاكم. يهيج البحر زي ما يهيج وتهيج الريح، بس في الاول وفي الاخر بدل انا معاكم انا غلبت العالم. فهو في المركب هم الظاهر يا اما نسيوا انه موجود، يا اما اتكلوا على خبراتهم البحرية، اغلبهم صيادين، يا اما فكروا ما نقلعوش ما تستاهلش، وفضل نايم شوية. فيقول فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما، فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ ساعات الواحد يتأخر أنه يصحي ربنا. لو هما بقى دول أطفال وما يفهموش في البحر، أول ما الموجة تعلى كانوا عملوا إيه؟ كانوا جري وقالوا له اصحى الحق. إنما يبدو إن هما شوية وثقوا في نفسهم. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، والرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. مشكلتنا إن لما بتيجي صدمات وأزمات ورياح وأمواج، غالبا المسيح له المجد ما بيبقاش في المقدمة، بيبقى في المؤخرة. ما بنحطوش يستقبل الصدمات، ما بنصحيهوش من أول لحظة، ما بنجريش عليه من أول دقيقة، بنعتمد شوية على نفسنا فيظل نائما. يعني يقول خلاص خذ وقتك لغاية ما تكتشف عجزك. ولما تكتشف عجزك يقول طيب أنا موجود من بدري، ما جيتش تقول ليه، ما جيتش تطلب ليه. ربنا يسوع له المجد ما يهديش البحر إلا لما أنت تصرخ وتطلب، إنما أنت هتحاول لوحدك. خلاص حاول. ده اللي بيحصل معانا في كل الأزمات، أحيانا لا نلجأ للمسيح له المجد سريعا، وأحيانا نثق في قدراتنا وذكائنا وإمكانياتنا، وأحيانا نقيم التجربة على أنها مأمورية سهلة وهتخلص وإحنا قدها، وربنا يفضل ساكت طول الوقت ده، يفضل ساكت وكأنه مش موجود مع أنه موجود، لغاية ما الإنسان فينا يكفر بنفسه ويعترف بعجزه تماما ويقول أنا مش نافع في حاجة أبدا، أنا رب بغرق الحقني. لازم الواحد يقول كده. لو الواحد فينا بقى تعود يجري على ربنا ويقول الحقني، الحكاية تخلص بسرعة. القصة دي اتكررت كذا مرة، يعني المقابل ليها في متى 8 مثلا، لكن كمان مقابل ليها بعدها في متى 13 مرة تاني بقى ما كانش معاهم خالص في المركب بعد معجزة الخمس خبزات والسمكتين. المرة دي كان معاهم، مرة تاني سابهم وقعد على الجبل وبرضه حصل نفس الموقف، وفضلوا هيغرقوا وجالهم يتمشى على المي، وأراد أن يتجاوزهم وصرخوا لأنه تهز إيمانهم، قال لهم أنا هو لا تخاف، وبرضه فضل البحر عال. وبطرس يقول له طب لو أنت هو خلينا ناجي، قال له تعال، ونزل بطرس يتمشى على المي. وربنا يسوع عاوز يقول له ايه يعني شوية مية عالية وواطية، يعني ما تعالى نتفسح نطلع مع الموجة وننزل مع الموجة، ايه رأيك؟ انما بطرس طبعا اول ما بص على الموجة ترعب فابتدى يغرق، فربنا يسوع مسكه ودخله المركب. ربنا يسوع له المجد ينظر الى التجارب من فوق كإله له كل القدرة والمجد، فكل الازمات ما تاخدش كلمة منه، تاخدش أمر، ده هو صاحب الأمر. إنما هو بيدينا خبرات بالأزمات والتجارب، لو الواحد اتعلمها هتبقى حياته على الأرض فسحة جميلة، يبقى ماشي كده فوق الموج العالي ويسمع الريح بيصفر ويقول سبحيه أيتها الرياح، نقول إيه داود اللي بتقوله ده، الريح دي بتصفر بتخوف، إنما المرنم يقول لا سبحيه، شايف الريح اللي بترزع دي والمطر النازل والموج العالي ده، كل ده بيسبح ربنا بيمجد ربنا. طب دي ألام ودي أوجاع ودي مشاكل وحاجات تهدد العمر، تهدد العمر ده في نظر نحن، إنما كل شيء في يد ضابط الكل، وإن كان على الوسادة نائما، يعني إيه؟ هو ساكت لغاية ما تجري عليه تقول اصحى يا رب. فأيقظوه، أيقظوه دي هي بقى شغلتنا بقى، هي دي الصلاة، أن الواحد لما يتزنى يجري ويصل يقول رب بفضلك اصحى الحقني. وقالوا له يا معلم، إنما هنا الحقيقة بقى بعض الأباء قالوا وقعوا في ضعف الإيمان فقالوها له بطريقة كده إيه ما فيهاش روح اتضاع، قالوها له بطريقة فيها لوم، بيلوموا المسيح، أما يهمك أننا نهلك؟ ده هو نزل من السماء له المجد عشان ما نهلكش، هيسيب شوية موج يغرقونا؟ إزاي تقولوا كده؟ إزاي تجرحوا المسيح في محبته؟ ساعات الواحد في التجربة تطلع منه كلمة كده تفلت كده، تقول له يا رب أنت مش حاسس بيا، فربنا يسوع يبقى عاوز يقول له ده أنا اللي اتصلبت عشانك مش حاسس بيك؟ انت يا رب نسيني، يقول لك بقى انا اللي عادت شعر راسك شعراي انساك، تقول له يا رب انت اصلك ما بتردش عليا مش سائل فيا، يقول لك ده انا اللي بستنى اليوم اللي تقول ابانا اللازم واللحظه اللي تقف فيها تصلي تقول لي مش سائل فيك ومش سامعك. يبقى الواحد فينا ساعات بسبب التجربه يلوم ربنا، وده ضعف، ضعف ايمان. أذكر مرة واحدة راحت السماء وكان عندها مرض صعب، وهي بتعترف بتقول إيه، بتقول مرة غلطت في حق ربنا. قلت لها إيه اللي غلطت إزاي؟ قالت قلت له رب كفاية، وقعدت تبكي بحرقه بقى. قلت لها امال انت بتصلي تقولي ايه؟ قالت لي طول الوقت بقول له اشكرك يا رب، مره بس اعترضت من شده الالم وقلت له كفايه هيسامحني. قلت له يا رب يسامحنا كلنا، انما شوفوا القلب الحلو حتى كلمه كفايه يخاف يقولها ويستكتر. ليه؟ ما يلومش ربنا ابدا، هو عارف ان ربنا بيعمل كل حاجه صح وكل حاجه في وقتها. فالتلاميذ هنا ايه زودوها شويه وقالوا اما يهمك اننا نهلك، ما لهمش حق لان المسيح له المجد. يهمه جدا طبعا خلاص الناس، فبالاولى تلاميذه وخاصته. فاوعى تفتكر ان التجارب او المشاكل او الازمات معناها ربنا مش فارق معاه خلاصك، بالعكس ده الحاجات دي كلها علامة اهتمام بخلاصك، ومش هتعدي غير بالطريقة دي. فهو مهتم جدا ألا تهلك، إنما بس هيقوم دلوقتي ويفرجنا. فيقول أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. المسيح لو المجد صرخ في الطبيعة صرخة الآمر الناهي صاحب السلطان. الريح سمع صوت المسيح هدي فورا، البحر سمع صوت المسيح هدي فورا، المشاكل تسمع صوت المسيح تسكت فورا، الأزمات والمحن والتجارب هي كلمة من المسيح له المجد فورا تسكت. مين عنده ثقة بقى في ربنا انه بكلمة كل حاجة تتصلح؟ بكلمة، قول بس كلمة يا رب، كلمة واحدة كل الدنيا دي تهدى والمركب ترجع تاني تتمشى براحتها خالص. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. ليه الهدوء عظيم؟ بعد الصخب بتاع الريح وصوت الموج وصوت الصيادين وهم بينادوا على بعضه والرعب اللي كانوا فيه، طبعا في لحظة واحدة تقلب الجو خالص. وده يحسوا اي حد فيكم دخل في تجربة جديدة وربنا انقذه، صار هدوء عظيم. وده اللي هيعدي الحياة على الأرض، الحياة دي زي كأنها سفينة في بحر فيها رزع وخبط وصوته، إنما بعد كده الأبدية كلها هدوء عظيم لأن المسيح له المجد موجود فيها. وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا كيف لا إيمان لكم؟ يبقى ربنا يسوع لامهم على عدم إيمانهم. معنى كده لما الواحد فينا يضطرب يبقى معناها ضعف إيمان، لما الواحد ينزعج زيادة ويخاف يهلك في المشاكل معناها انه مش متأكد من حضور ربنا. فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ في اللحظة دي بقى بصوا لبعض وقالوا ده مين ده بقى؟ طب ما هو المسيح بتاعكم اللي عايش معاكم اللي كان لسه نايم. هو نايم لانه الى انسان حقيقي، لكن الصرخة دي مش صرخة انسان ابدا، الصوت ده صوت ربنا اللي قال في يوم كن فيكون، هو اللي بيقول للبحر اسكت ابكم، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.